إذاعة الشرق من باريس روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء. نبدأها من الأراضي الفلسطينية المحتلة. فقد قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن هناك تراجعا خطيرا على الوضع الصحي للأسير هشام أبو هواش، وهو في 40 من عمره ويواصل إضرابه المفتوح عن طعام لليوم 140 على التوالي. المتحدث الإعلامي باسم الهيئة حسن عبد ربه أوضح لوكالة الأنباء الفلسطينية أن حياة الأسير أبو هواش تقترب مع كل دقيقة تمر عليه وهو بهذه الحالة من الموت، وأن الأطباء في المستشفى يتحدثون بشكل واضح عن إمكانية وفاته بشكل مفاجئ. وأضاف أن الأسير أبو هواش يتعرض لغيبوبة متقطعة ويعاني من ضعف في حاسة البصر وعدم القدرة على الكلام، إضافة إلى مشاكل في عضلة القلب وضمور في العضلات، محذرا من إقدام الأطباء على تغذيته قسرا. وأكد عبد ربه أن هناك جهود على المستوى الرسمي الفلسطيني وأخرى دولية تبذل للضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن الأسير أبو هواش. وحملت هيئة شؤون الأسرى الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياة الأسير، مطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها في إنقاذ حياته وعدم تركه للموت بهذه الطريقة القاسية. يشار إلى أن الأسير أبو هواش معتقل منذ 27 من شهر تشرين الأول أكتوبر عام 2020 وحول إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر. هو متزوج وأب لخمسة أطفال، تعرض للاعتقال عدة مرات سابقا. بدأت مواجهة للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداري، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله 8 سنوات، منها 52 شهرا رهن الاعتقال الإداري. في تونس، عبر الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ في تصريحات إذاعية عن عدم رضا المنظمة الشغيلة على اتفاق الزيادة في أجور القطاع الخاص، مبديا في الآن ذاته تفهم الاتحاد إلى الصعوبات التي تمر بها شركات القطاع الخاص، ولاحظ أن الاتفاق أخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي العام في تونس. وقال إن هذه الزيادة تعتبر غير كافية مقارنة بالزيادات التي تم إقرارها عبر المفاوضات المباشرة مع عدد من الشركات والتي بلغت 14%. تم صباح السبت الأول من هذا الشهر إمضاء اتفاق الزيادات في الأجور والمنح في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية بعنوان سنوات 2022 و2023 و2024، وذلك بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. نص الاتفاق على زيادات في الأجور الأساسية تقدر بنسبة 6.5% لعام 2022 وتطبق على الأجر الأساسي لعام 2019 وتدخل حيز التنفيذ بداية من شهر ديسمبر 2021. توزع هذه الزيادة حسب الطريقة المعتمدة في التوزيع خلال عام 2019، فيما حددت الزيادة بنسبة 6.75% لعام 2023 وذات النسبة لعام 2024. على صعيد آخر، التقت وزيرة العدل بسفير ألمانيا في تونس، وكان الحديث عن التعاون الثنائي في المجالين القانوني والقضائي، ومثل استعراض برامج التعاون القائمة بين البلدين في المجالين القانوني والقضائي أبرز محاور هذا اللقاء. تطرق اللقاء بالخصوص إلى تنفيذ عدة مشاريع التعاون، سواء مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي أو مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي JEZ. وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة العدل، تم تأكيد خلال اللقاء على ضرورة مزيد دعم علاقات التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين، خاصة في مجال مكافحة الفساد وتعزيز مكاسب دولة القانون والمؤسسات عبر المضي قدما في مسار إصلاح المنظومة القضائية. ودائما في تونس، وبالنسبة لكورونا، أكد مدير الصحة الأساسية بالقصرين الدكتور منصف المحمدي أن الوضع الوبائي في الجهة مستقر نسبيا، وقال أنه تم خلال الأسبوع الماضي تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة على عدة معتمديات وهي لا تكتسي خطورة، إلى جانب وجود حالة واحدة في المستشفى الجهوي، وليس هناك أي حالة في بقية المستشفيات في الجهة جهة القصرين. ولم يستبعد وجود إصابات بالمتحور الجديد أوميكرون من بين الحالات النشطة في الجهة، مبينا أيضا بأنه ليست لديهم إثباتات عن ذلك حتى الآن، داعيا المواطنين إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الصحية الوقائية وإقبال الملقحين على التلقيح، مع ضرورة استكمال التونسيين التطعيم بالجرعة اللازمة. إلى الجزائر، حيث كشف الرئيس المدير العام لسوناتراك أن مداخيل الشركة ارتفعت 70% عام 2021 مقارنة بسنة 2020 بفضل ارتفاع قيمة صادراتها من المحروقات. وأوضح في لقاء صحفي أن سوناتراك تمكنت عام 2021 من تحقيق صادرات من المحروقات بقيمة تفوق 34 مليار ونصف المليار دولار مقابل 20 مليار دولار عام 2020، بينما بلغت المداخيل في السوق الوطنية 2.5 مليار دولار. وسجل كميات الإنتاج الإجمالية لدى سوناتراك نموا ب5% نهاية العام الماضي حسب الرئيس المدير العام، الذي أشار بأن الكميات المصدرة زادت ب19% خلال العام الماضي. وبخصوص هذا العام، أكد عزم سوناتراك على مواصلة مخططها الرامي إلى تطوير قدراتها الإنتاجية في الجزائر من أجل الاستجابة للحاجيات الداخلية التي تسجل نموا سنويا ب5%، وكذلك الالتزامات التعاقدية مع مختلف الشركاء، لا سيما في أوروبا وفي آسيا. وفي هذا الإطار، كشف المسؤول أن سوناتراك ستستثمر 40 مليار دولار في غضون 2026، منها 8 مليارات دولار هذا العام. ولضمان توفير هذه التمويلات، تحتاج سوناتراك إلى المحافظة على استقرار أسعار النفط في حدود 70 دولار للبرميل. وبخصوص مشاريع سوناتراك خارج البلاد، كشف عن تواصل المساعي لعودة الشركة إلى ليبيا لاستكمال مشاريعها النفطية من خلال تهيئة الظروف الملائمة، بالأخص ما يتعلق بأمن وسلامة العمال والمعدات. من جهة أخرى، أكد اكتشاف حقل نفطي شمال النيجر بالقرب من الحدود الجزائرية، وأضاف أن سوناتراك تعمل على تطويره لإدخاله مرحلة الاستغلال، وهو ما يتطلب عدة سنوات. وبخصوص الطاقات الجديدة، أكد حكار أن سوناتراك تسعى لتطوير عدة مشاريع في مجال الطاقة الشمسية، لسيما من خلال شركتها المختلطة مع سونال غاز. وحول الاتفاقيات الأخيرة مع إيني، وصف المجمع الإيطالي بالشريك الموثوق والاستراتيجي، وأضاف أن هذه الشراكة ستمكن من تطوير الخبرة في مجالات جديدة مثل الهيدروجين، فضلا عن كسب أسواق جديدة في منطقة المتوسط. نبقى في الجزائر للحديث عن آخر أخبار التي تتعلق بفيروس كورونا. فقد سجلت 341 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية، وسبع وفيات، فيما تمثل أكثر من 240 مريضا للشفاء. وبحسب وزارة الصحة الجزائرية، فقد بلغ عدد الوفيات في الجزائر 6291 وفاة. على صعيد آخر، انطلقت في الجزائر الحملة الثالثة لتلقيح مستخدمي قطاع التربية ضد فيروس كورونا، التي تنظمها وزارة التربية الوطنية بالتنسيق مع وزارة الصحة، تزامنا مع انقضاء العطلة الشتوية، حسب ما لوحظ بوحدات للكشف والمتابعة بالجزائر العاصمة. وفي جولة استطاعية عبر وحدات للكشف والمتابعة المتواجدة ببعض المؤسسات التربوية لولاية الجزائر، سجلت الحملة إقبالا متواضعا لمنتسبي قطاع التربية الوطنية من أساتذة ومؤطرين وعمال على تلقيح أنفسهم استجابة لدعوة الوزارة للوصية. وتزامنت حملة التلقيح ضد جائحة كورونا مع عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة بعد عطلة شتوية دامت 20 يوما، حسب ما جاء على وكالة الأنباء الجزائرية. في المغرب أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية عن اتخاذ خطوة جديدة في تحوله الطاقي من خلال تشغيل جميع قطارات البراق بالطاقة النظيفة ابتداء من هذا الشهر. وأوضح المكتب في بلاغ له أنه يعمل على تفعيل انتقاله الأخضر بصفة تدريجية، حيث يقوم بتعويض 25% من إجمالي استهلاكه الطاقي بالطاقات البديلة لترتفع إلى 50% عام 2023 قبل أن يشمل هذا التحول على المدى المتوسط مجموع حاجياته. ومن خلال هذا التحول البيئي، يضيف البلاغ، ينخرط المكتب في الاستراتيجية الطاقية الوطنية التي تنتهجها المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس، والتي تضع الطاقات المتجددة في قلب المزيج الطاقي للمغرب. تتوقع هذه الاستراتيجية رفع من حصة الموارد المتجددة لتزيد عن 52% في أفق 2030 من القدرة الكهربائية المنشأة من مصادر متجددة، لتصبح المملكة بذلك من أكثر الدول الناشئة التزاما بتطوير الطاقات النظيفة. وقال المكتب: من المبادرات الاستباقية التي تكرس الرؤية والتزام البيئة، من ضمنها التصديق التدريجي لمختلف مواقع الشبكة وفقا لمعايير جديدة، والإجراء المنظم لدراسات التأثير البيئي بالنسبة لجميع المشاريع الكبرى، وكذلك القيام بإنجاز تقييم سنوي لإصدار الكربون، واعتماد نظام السياقة الإيكولوجية، واستخدام اللوحات الشمسية البديلة في المحطات والمباني. وأشار المكتب إلى أنه بدأ بفضل الطاقة النظيفة التي سيزوده بها أحد الفاعلين الوطنيين الرائدين في المجال في التحول الأخضر لدورة الإمداد الطاقي للشبكة من خلال استبدال الكهرباء بالطاقة النظيفة، مما سيمكنه على المدى القصير من تحسين بصمته الكربونية بشكل عام بما يوازي سنويا تجنب نحو 120 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون، أو ما يعادل زرع 4 ملايين شجرة. دعت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم في تغريدة نشرها مكتب الشؤون الإفريقية بالوزارة الزعماء السودانيين إلى إنهاء العنف ضد المحتجين المطالبين بحكم مدني وإقصاء العسكريين عن الحكم. وحضتهم واشنطن على ضمان استمرار الجهود لتوطيد الحكم المدني. وكان استقالة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك بعد فشله في تشكيل حكومة وعجزه عن التوصل إلى توافق قد عقدت مساعي دفع المرحلة الانتقالية إلى الأمام. وتولى حمدوك الخبير الاقتصادي والمسؤول السابق في الأمم المتحدة منصب رئيس الوزراء بموجب اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين بعد الإطاحة بالزعيم السابق عمر البشير عام 2019. وحل الجيش حكومته في انقلاب في شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي، لكنه عاد إلى منصبه بعد شهر بموجب اتفاق تضمن تكليفه بتشكيل حكومة كفاءات قبل انتخابات 2023. حمدوك أعلن عن استقالته الأحد بعد أن عجز عن التوصل إلى توافق لدفع المرحلة الانتقالية إلى الأمام. تبينت ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي في السودان حيال استقالة حمدوك، حيث عبر البعض عن حزنه إزاء خسارة زعيم قالوا إنه يتميز بالحكمة، في حين أعرب البعض الآخر ممن لا يزالون غاضبين من عودة حمدوك بعد الانقلاب عن إصرارهم على إنهاء الحكم العسكري. في لبنان أشار المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل خلال مؤتمر صحفي عقده للرد على اتهامات رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، قال: كنا نتطلع من منطلق المسؤولية الوطنية أن يختصر باسيل كلامه بالدعوة للحوار حول الدولة المدنية وتطوير النظام من داخل الطائف وحماية الدستور والتأكيد على وحدة الوطن، وهو المشروع الذي حملناه كحركة أمل ونادى به دولة الرئيس نبيه بري في جميع المناسبات ومحطات الحوار الوطني، لافتا إلى أن الرئيس بري مهد باقتراح قانون حول الدولة المدنية وتطوير النظام من داخل الطائف وحماية الدستور والتأكيد على وحدة الوطن. من جهته شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على الأهمية القصوى لمشاركة رئيس مجلس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري وتيار المستقبل من موقعهما التمثيلي في الانتخابات المقبلة، لافتا إلى أن أي انكفاء من قبلهما عن المشاركة قد تكون له تداعيات على خريطة البرلمان المقبل كما قال. إلى السعودية الآن، فقد ذكرت وزارة الصحة السعودية أنها سجلت 1746 حالة إصابة جديدة مقابل 1024 إصابة بكورونا يوم الأحد و846 يوم السبت، فيما ارتفع عدد الأشخاص الذين تعد حالتهم حرجة إلى 90 مقابل 69 حالة الأحد و61 حالة يوم السبت. سجلت المملكة 100 حالة يوميا بالمتوسط لثلاثة أشهر بين سبتمبر وكانون الأول ديسمبر الماضي قبل أن تزداد الأعداد بوتيرة متسارعة. السعودية سجلت أول حالة مؤكدة بالمتحورة أوميكرون شديدة العدوى بداية شهر ديسمبر. المملكة سجلت 1564 إصابة في 29 من شهر حزيران جوان الماضي قبل أن تتراجع أعداد الإصابات بشكل كبير على وقع تسارع حملة التطعيم. وأمس الأحد قال المتحدث باسم وزارة الصحة في مؤتمر صحفي أن الموجة الحالية هي الأعلى منذ بداية الوباء في أذار مارس 2020، فيما أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية في المؤتمر نفسه أن المؤشر الوبائي يتصاعد بشكل ملحوظ ومخيف، وحذر من العودة إلى فرض حجر صحي على مستوى البلاد في حال عدم التزامنا بتطبيق الإجراءات الاحترازية. كما قال المملكة سجلت 8881 وفاة وأكثر من 559 ألف إصابة، وهو المجموع الأعلى في الخليج. وأخيرا في الصفحة الرياضية، نجح الوداد البيضاوي في الوصول للاتفاق النهائي مع شباب المحمدية يقضي بضم لاعبه محمد مرابيط بداية من الميركاتو الشتوي الحالي، وذلك لمدة ثلاثة مواسم مقبلة بقيمة مالية ناهزت 300,000 دولار كأول تعاقدات الوداد خلال فترة الانتقالات الجارية. وكان مرابيط قد انضم في صفقة قياسية للمحمدية من أولمبيك أسفي مقابل 600,000 دولار، إلا أنه فشل مع فريقه الجديد بسبب الإصابات التي لحقته على مستوى الركبة وأبعدته لفترات طويلة عن الملعب. مزيد من الأخبار الرياضية في نشرتنا الرياضية عند 6:30 من مساء اليوم. شكرا لإصائكم ولمحمد البزري على الإخراج الإذاعي. أحلى الأوقات أتمناها لكم برفقتنا. إلى اللقاء.